الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن سورة القصص. الآية 24 بعد 100 وهي الأولى منها، قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. وهذا كما ترى في شأن موسى عليه السلام، حيث رأى النار فلما أتاها نودي، ناداه الله عز وجل من شاطئ جانب الوادي الأيمن، أيمن الوادي، الجهة اليمنى للوادي، في البقعة المباركة، ومن بركتها سماع كلام الله عز وجل منها وحصول الخير لموسى عليه السلام عندها، من الشجرة، أي لم تكن الشجرة هي المتكلمة، ولكن المتكلم هو الله، حيث قال: أنا يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلو كانت الشجرة هي المتكلمة كما يقول المبتدعة لكان الخطاب: يا موسى إن الله رب العالمين، لكن هنا يقول: إني أنا الله رب العالمين، فالمتكلم هو الله. ثم أمره الله أن ألقي عصاك. جاء في سورة طه أنه سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فلما رآها تهتز تضطرب في الأرض كأنها جان ثعبان عظيم، ولا مدبرا خائفا ولم يعقب، لم يلتفت ويرجع. يا موسى، ناداه الله مرة أخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لا يصيبك شر ولا بلاء. ثم جعل الله له آية أخرى: أسلك يدك في جيبك، والجيب هو مقدمة الرداء الذي على الصدر، ليس الجيب الذي يعتبره الناس، هذا يسمى مخبأ، أما الجيب هو هذا المكان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي مقدمة الصدور. سلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، لأن البياض الشديد برص وهو مرض، لكن هذه تخرج بيضاء مضيئة، تدل على أنها آية. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا تخوفت اضمم إليك جناحك، يعني اليدين تضم فيذهب الخوف. فذلك الذي تقدم برهانان من ربك، العصا تحولت إلى حية، وهكذا إدخال اليد في الجيب، برهانان آيتان من ربك إلى فرعون وملئه. حاشيته: إنهم كانوا قوما فاسقين، كافرين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وذلك أنه قتل القبط خطأ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يقولون هذه أعظم شفاعة في التاريخ، لأنه شفع فيه أن يكون نبيا رسولا، فاستشاب الله شفاعته. قيل السبب في لطغة موسى عليه السلام أنه أكل من الجمرة في بيت فرعون، والله أعلم. فأرسله معي كما قال: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الداعي إلى الله يحتاج إلى من يعينه ويناصره ويكون معه. رد أن يصدقني، أي يكون لي ردءا وعونا يصدقني فيما أقول. فإذا قلت لهم أني رسول الله يقول نعم هو رسول الله، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، نقويك بأخيك، ونجعل لكما سلطانا، حجة ظاهرة، فلا يصلون إليكما بأذى، كما قال الله عز وجل في سورة طه إنني معكما أسمع وأرى. وعدهم أن لا يصابان بأذى، لا قتل ولا ضرب ولا سجن. وهذا والله من الآيات العظيمات لو كانوا يعقلون، يعني فرعون الذي بلغ به البطش أن يقتل صغار الأطفال، لم يرحم ولم يشفق عليهم. يأتي عنده موسى وهارون ليس معهم حرس ولا سلاح ولا شيء، ويدعوانه إلى توحيد الله عز وجل، وهو يزعم أنه الرب، ومع ذلك لم يصل إليهما منه أذى، لأن الله عز وجل قد وعد بحفظهما بآياتنا حججنا الظاهرة أنتما ومن اتبعكم الغالبون لفرعون ومن معه، وفعلا أغرقهم الله بعد ذلك. الآية 25 بعد 102 من سورة القصص، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. واذكر يا محمد يوم القيامة حين يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أين شركائي، أين الأصنام والأوثان والآلهة التي زعمتم أنها شريكة لي، الذين كنتم تزعمون بقولكم أنهم آلهة وأنهم ينفعونكم ويشفعون لكم. قال الذين حق عليهم القول الكفار ربنا هؤلاء الذين أغوينا، هؤلاء الذين كنا السبب في أغوائهم أغويناهم كما غوينا، حرفناهم عن الصراط المستقيم كما كنا منحرفين عنه. هذه من البراءة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وهذا يحصل كثيرا، الشيطان يتبرأ من عباده وأعوانه، وهكذا الكفار كل يتبرأ. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، تبرأنا إليك، برأ بعضهم من بعض، لكن هذه البراءة لا تنفع، هذه البراءة لو كانت في الدنيا لكانت نافعة، إنني بريء مما تعبدون لو كانت في الدنيا كانت نافعة، أما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ما كانوا إيانا يعبدون، هذه المعبودات تقول ما كانوا إيانا يعبدون، كما جاء في الآية الأخرى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فكانت عبادتهم للجن. ولذلك أنت لا تظن أن الحجارة هذه كانت عبارة عن حجر منصوب، ربما يسمعون منه كلاما، ربما يجدون منه شيئا، وهي الجن تدخل في تلك الحجارة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزة، وجد شجرة هدمها ورجع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت، قال رأيت كذا وكذا، قال ما صنعت شيئا، ثم رجع رضي الله عنه فإذا بامرأة عريانة ناشرة لشعرها، وعبادها يقولون يا عزة خبليه يا عزة خبليه، يدعونها أن يكون مجنونا. قال فجاء خالد رضي الله عنه فجللها بالسيف حتى قتلها، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أنه قتل العزة، فهي كانت شيطان داخل الحجر أو شيطان داخل الشجر، وربما يأكلون بعض طعامهم، وربما نادوهم، فكانوا يعبدون الجن. وقيل ادعوا شركاءكم، يقال لهم ادعوا شركاءكم يشفعون لكم ينجوكم من هذا العذاب، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، كما كانوا في الدنيا لا ينفعون ولا يضرون كذلك في الآخرة لا ينفعون ولا يضرون، ورأوا العذاب عيانا حيث تسحب النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وبرزت الجحيم للغاوين. انظر إلى هذا الموقف الرهيب، لما يجتمعون في ذلك الصعيد وهم يرون النار تسحب إليهم سحبا وتقرب إليهم ليلقوا فيها، ولكن ليس لهم إلا أن يبقوا. لو أنهم كانوا يهتدون إلى سبيل السلامة لكن لا سلامة، ويوم يناديهم لإقامة الحجة عليهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلتهم إليكم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، اختلفت الأنباء والأعذار، بعضهم يقول ما جاءنا من بشير، وبعضهم يقول رجعنا نعمل صالحا، وبعضهم يقول كنا وكنا، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وجاء في بعض المواطن أنهم يتساءلون، فيحمل على أنهم في هذا الموطن لا يتساءلون وفي بقيتها يتساءلون. الآية 26 بعد 100 وهي 3 من سورة القصص الأخيرة، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يخبر تعالى ويكرر أنه يناديهم أين شركائكم، أين شركائكم الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم وتتوسلون بهم، ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فالأنبياء يشهدون على أممهم، وأمة محمد تشهد على جميع الأنبياء، والملائكة يشهدون، وكتاب الله عز وجل فيه ما كان من شأنهم. فقلنا هاتوا هلموا برهانكم على أن لله شركاء ونظراء ومثلاء، فعلموا عند ذلك، لكن لا ينفعهم العلم أن الحق لله هو الإله المعبود بحق، وضل عنهم ذهب عنهم وتولى ما كانوا يفترون يكذبون. سورة العنكبوت الآية 27 بعد 100 وهي الأولى، قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين إذا ضيق عليهم في بلدة أن ينتقلوا إلى بلدة أخرى لعبادته، وليبشروا من الله عز وجل بالفرج والرزق الواسع الهني والخير العميم العظيم. يا عبادي، المراد به عبادة العبادة الممدوحة التي هي عبادة التذلل والخضوع. الذين آمنوا القادوا، إن أرضي، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، واسعة يمكنكم الفرار بدينكم. وفعلا الصحابة رضي الله عليهم بعد أن جاءتهم مثل هذه الآيات فروا بدينهم إلى الحبشة، وفروا بدينهم إلى المدينة، فإياي فاعبدون وحدون. سورة لقمان وهي أيضا مكية، والقصص مكية، والعنكبوت مكية، الآية 28 بعد 100 وهي الأولى والأخيرة، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أولا لقمان رجل صالح وليس بنبي على الصحيح، قيل بأنه عبد النوبي كان له سيد فقال له اذبح شاة وأتني بأحسن ما فيها، فذبح له شاة فأتاه بلسانها وقلبها، ثم في اليوم الثاني أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأسوأ ما فيها فأتاه بلسانها وبقلبها، فسأله كيف هذا، أخبرتك كذا فأتيتني باللسان والقلب وكذا أتيت باللسان والقلب، فأخبره أن أكمل ما في الإنسان القلب واللسان، بهما يستقيم وبهما يظهر فساده، والله المستعان. ومن شأنه يذكرون أنه قيل له اعطني رمانة حلوة فأتاه برمانة حامضة أو مزة، فقال له كذا، قال ما جعلتني عليها آكلا إنما كنت لها حارسا، أي أنه لا يميز بين المز من الحلو لأنه لم يطعم ولم يأكل، بخلاف كثير من الناس الآن إذا اشتغل مع واحد في بقالة يأكل ولا يبالي ولا ينظر ما أكل وما خرج، بل ربما يكرم الضيوف من مال الغير ويعطي المساكين إلى غير ذلك. ينبغي الإنسان أن يكون عفيفا عن أموال الناس. وله قصص عظيمة ذكر منها ابن كثير في تفسيره الشيء العظيم، ومنها الوصايا التي نقلها الله عز وجل عنه، وهذا من أعظم الوصايا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه، يعني آيات عظيمات تتلى من قول هذا الرجل الصالح. وفي الحديث إن لقمان الحكيم قال من استودع الله شيئا حفظه، من حديث ابن عمر عند أحمد وسنده حسن، لكن أظن فيه كلام من حيث الوقف ونحو ذلك، لكنها كلمة عظيمة: من استودع الله شيئا حفظه، استودع الله نفسك أبناءك. ولذلك جاء أن المسافر إذا سافر يقال له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك إلى غير ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم وحدوا الله واعبدوه وافردوه بما يجب له واخشوا يوما، خافوا يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بل ربما يكون الوالد خصم لولده والولد خصم لأبيه، لذلك اليوم ربما الزوجة الآن الشفيقة تكون خصمة وتطالب بمثاقيل الذر من حسناتك إن كنت قد أسأت إليها، وولدك يطالبك أيضا بمثاقيل الذر إذا كنت قد ظلمته بغير وجه حق، والوالد كذلك. فهو يوم شديد الوقع. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق بالبعث والنشور ومجازاة الناس على أعمالهم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا تفتنكم عن طاعة ربكم، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان وأمان الشيطان، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.